الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، هذا هو الدرس 66 من كتاب الأذكار للنووي رحمه الله. قال رحمه الله: كتاب أذكار النكاح وما يتعلق به. باب ما يقوله من جاءه يخطب امرأة من أهلها لنفسه أو لغيره. قال: يستحب أن يبدأ الخاطب بالحمد لله والثناء عليه، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، جئتكم راغبًا في فتاتكم فلانة، أو في كريمتكم فلانة بنت فلان، أو نحو ذلك. أما الحمد فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح به خطبه وجميع شأنه، فلا بأس بذلك. قال: روينا في سنن أبي داود بن ماجه وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل كلام، وفي رواية: كل أمر لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أيدم، وروي أقطع، وهما بمعنى هذا حديث حسن، بل هو حديث ضعيف من جميع طرقه، ومن هذا من طريق قرة بن عبد الرحمن. قال: وروينا في سنن أبي داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء. قال الترمذي: حديث حسن، وهذا حديث ثابت، والتشهد أن تقول فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فأمر طيب أن يؤتى بالتشهد في الدروس والخطب والمحاضرات وغير ذلك. قال: باب عرض الرجل بنته أو غيرها ممن إليه تزويجها على أهل الخير والفضل ليتزوجوها، وهذا نادر في هذا الزمن إلا من رحم الله، بل من عرض وليته إلى أحد ربما عدوه من العيب، وليس من العيب في شيء. العيب أن تزوج موليتك على رجل لا يصلي، أو على رجل بدعي، أو على رجل فاسق. أما أن تختار الرجل الصالح فقد كانوا يخطبون لبناتهم كما يخطبون لأبنائهم، بل إن الابن أمره أسهل، فإذا لم تعجبه ولم تناسبه في خلقها أو في غير ذلك طلقها. أما البنت ربما تقع تحت رجل لئيم، وإذا أردت أن يفارقها أبى أن يفارقها، أو ربما تعلقت به وأبت أن تفارقه هي، فيحصل الضرر الديني والدنيوي. قال: روينا في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما توفي زوج بنته حفصة رضي الله عنها قال: لقيت عثمان فعرضت عليه حفصة، فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. قال: سأنظر في أمري. فلبثت ليالي ثم لقياني فقال: قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا. قال عمر: فلقيت أبا بكر الصديق رضي الله عنه فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. فصمت أبو بكر رضي الله عنه وذكر تمام الحديث. فوجد عمر في نفسه على أبي بكر رضي الله عنه إذ لم يرد عليه، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها لعمر بعد أيام، فعند ذلك قال له أبو بكر رضي الله عنه: إنما لم أرد عليك لأني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها. وفيه أن الرجل إذا خطب عندك أو خطبت عنده لا تنتظر الرد، بعضهم يستحي من الرد وينتظر لمدة أشهر، هو يظن أنهم قد وافقوا وهم لم يوافقوا. فليس بعيب أن تقول: لا رغبة لي فيها، أو تقول له: أنت كولي لها ما قدر الله عز وجل الزواج بينكم، وإن شاء الله تجد خيرا منها، ومثل هذا الكلام. قال: باب ما يقوله عند عقد النكاح. يستحب أن يخطب بين يدي العقد خطبة تشتمل على ما ذكرناه في الباب الذي قبل هذا، وتكون أطول من تلك، وسواء خطب العاقد أو غيره. وأفضلها ما روينا في سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وغيرها بالأسانيد الصحيحة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة، في رواية في النكاح وغيره. الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. في رواية يا أيها الناس اتقوا الذي تساءلون به والأرحام. إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. هذا لفظ إحدى روايات أبي داود وفي رواية له أخرى بعد قوله ورسوله أن يقول أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. قال الترمذي حديث حسن. إسناد هذه الرواية الزائدة فيها عمران بن داور القطان ضعيف. قال أصحابنا واستحب أن يقول مع هذا أزوجك على أمر الله به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وعندنا هنا في البلاد اليمنية يتعارف على قوله زوجتك على محكم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فلا بأس بذلك. أو وأقل هذه الخطبة الحمد لله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصي بتقوى الله والله أعلم. واعلم أن هذه الخطبة سنة ولو لم يأتي بشيء منها صح النكاح باتفاق العلماء. وحكي عن داود الظاهري رحمه الله أنه قال لا يصح ولكن العلماء المحققون لا يعدون خلاف داود خلافا معتبرا. هذه فائدة مهمة. ولا ينخرق الإجماع بمخالفته والله أعلم. فلو قال الأب زوجتك وقال الرجل قبلت فالنكاح صحيح. لكن المجيء بمثل هذه الخطب أمر طيب لما فيه من الاستعانة بالله والتبرك بذكره. قال وأما الزوج فالمذهب المختار أنه لا يخطب بشيء، بل إذا قال له الولي زوجتك فلانا يقول متصلا به قبلت تزويجها، وإن شاء قال قبلت نكاحها. فلو قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلت صح النكاح ولم يضر هذا الكلام النكاح. وقال بعضهم لا يبطل بل يستحب أن يأتي به. قال ولم يضر هذا الكلام بين الإيجاب والقبول لأنه فصل يسير له تعلق بالعقد. وقال بعض أصحابنا يبطل به النكاح وقال بعضهم لا يبطل وهو الصحيح لا يبطل بل يستحب أن يأتي به. والصواب ما قدمناه أنه لا يأتي به ولو خالف فأتى به لا يبطل النكاح والله أعلم. قال باب ما يقال للزوج بعد عقد النكاح. المباركة تكون مباشرة بعد العقد. السنة أن يقال له بارك الله لك أو بارك الله عليك وجمع بينكما في خير. ويستحب أن يقال لكل واحد من الزوجين بارك الله لكل واحد منكما في صاحبه وجمع بينكما بخير. فالنساء تهنئ النساء والرجال يهنئ الرجال إلا ما كان من المحارم له أن يهنئ ابنته أو يهنئ أخته بهذا الدعاء. وليس هو تهنئة مجردة بل هو دعاء لله عز وجل أن يجعل البركة في هذا الزواج، فيبارك الله عز وجل في اجتماعهما ويبارك الله عز وجل في أبنائهما ويقع بركات عظيمة. قال روينا في صحيح البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه حين أخبره أنه تزوج بارك الله لك. وروينا في الصحيح أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال لجابر رضي الله عنه حين أخبره أنه تزوج بارك الله عليك متفق عليه. وروينا بالأسانيد الصحيحة في سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع الإنسان إذا تزوج قال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. قال الترمذي حديث حسن صحيح وهو في الصحيح المسند الشيخ مقبل. قال فصل ويكره أن يقال له بالرفاء والبنين. هذه مباركة الجاهلية. وسيأتي دليل كراهته إن شاء الله تعالى في كتاب حفظ اللسان في آخر الكتاب والرفاء بكسر الراء وبالمد وهو الاجتماع. باب ما يقول الزوج إذا أدخلت عليه امرأته ليلة الزفاف. يستحب أن يسمي الله تعالى ويأخذ بناصيتها أول ما يلقاها ويقول بارك الله لكل واحد منا في صاحبه، ويقول معه ما رويناه بالأسانيد الصحيحة في سنن أبي داود بن ماجه وابن السني وغيرهما عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادما فليقل اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه، وإذا اشترى بعيرا فليأخذ بذروة سنامه وليقل مثل ذلك يبارك له فيما قدم عليه، وأيضا إذا لبس الثوب يبرك، وفي رواية ثم ليأخذ بناصيتها وليدعو بالبركة في المرأة والخادم، وإن لم يحفظ هذا الدعاء له أن يقول اللهم بارك لي فيها بارك الله ونحو ذلك. قال باب ما يقال للزوج بعد دخول أهله عليه، أي في الأول بعد العقد، بارك الله لك وعليك وجمع بينكما في خير بعد العقد، والآن بعد الدخول أي صبيحة يوم الدخول ماذا يقال له؟ قال روينا في صحيح البخاري وغيره أيضا في مسلم عن أنس رضي الله عنه قال بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب رضي الله عنها وهي بنت جحش فأولم بخبز ولحم، وذكر الحديث في صفة الوليمة وكثرة من دعي إليها، ثم قال فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق إلى حجر عائشة إلى حجرة عائشة فقال السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته، فقالت عليك السلام ورحمة الله، كيف وجدت أهلك؟ بارك الله لك. فتقر حجر نسائه كلهن يقول لهن كما قال لعائشة ويقولن له كما قالت عائشة، وهذا قد لا يوجد من كثير من النساء، لكن إن استطاعت أن تطبق السنة وتدعو لزوجها أمر طيب، وإلا فلا أقل ألا تسب ولا تجدع ولا تغلق في وجه الباب، لأن بعض النساء قد يقع منها أشد من ذلك، بل إذا قال لها باركي لي بعضهم الله يهديه يذهب ويقول باركي لي، ما ستبارك له، بل ستدعو عليها وتدعو عليك وتدعو على الجميع، لأن كان يراسلني أخ من بريطانيا يريد أن زوجته تأذن له وترضى عن تعدده، قلت يا أخي هذا ما يكون، هذا ما يكون، وإذا رضيت في يعني في أول الأمر على المزاح وعلى الدعابة، أما إذا رأت الأمر على الجد ما سترضى، فبعضهم هداه الله يكون عنده قليل علم ويريد أن يطبق على زوجته، بعضها إذا قلت لها قد قال الله وانكحوا ما طاب لكم من النساء تقول لا تكذب على الله، وربما ترد الآية شدة الغيرة، لكن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم مباركات طيبات، مع كان يأتيهن الغيرة لكن كنا يمسكن أنفسهن. قال باب ما يقوله عند الجماع، وهذا ترتيب المهم، الأدعية عند الخطبة، الأدعية عند العقد، الدعاء عند الدخول، الدعاء بعد الدخول، الدعاء عند الجماع. روينا في صحيح البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما من طرق كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقضي بينهما ولد لم يضره، وفي رواية البخاري لم يضره شيطان أبدا. كثير من الناس الله يهديهم يعني ربما لا يعمل بمثل هذا الحديث، ولذلك تجد الفساد في الأبناء والنفرة وعدم الصلاح، ولو سمى الإنسان لأصلح الله الذرية، ربما يقع إن شاء الله الصلاح من أسباب الصلاح، والحديث أظنه في البخاري فقط. إلا يقول المحقق أيضا ومسلم. قال باب ملاعبة الرجل امرأته ومازحته لها، هذا الحديث الذي مضى به استدل البخاري على استحباب التسمية عند الوضوء، لأن الحديث في التسمية عند الوضوء ضعيف، فاستدل بهذا الحديث باب التسمية عند البقاع وغيره. الثامن باب ملاعبة الرجل امرأته ومازحته لها ولطف عبارته معها، قال: روينا في صحيح البخاري ومسلم عن جابر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: تزوجت بكرا أم ثيبا؟ قلت: تزوجت ثيبا. قال: هلا تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ ففي رواية: تداعبها وتداعبك. وروينا في كتاب الترمذي وسنن النسائي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم لأهله. وجاء أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال: باب بيان أدب الزوج مع أصهاره في الكلام. وبعض الناس إذا تزوج من إنسان لا يحترمه ولا يجله ولا يقدره، ينبغي أن تكون هناك مصاهرة، وجعل بينكم نسبا وصهرا. النسب له احترامه والصهر له احترامه، سواء اختلف مع زوجته أو توافق معها، سواء طلق أو أمسك، يكون لأنسابه وأصهاره الاحترام والتقدير. ولا تنسوا الفضل بينكم. بارك الله فيك. فهمتم؟ فالشاهد أن الرجل يكون لطيف مع زوجته، لطيف مع أصهاره، لطيف مع من يعاشر. فإن المصاهرة جعلت لتقوية الروابط. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه تزوج من عدة بيوت من العرب لهذا السبب. لكن إذا طلق ابنتهم كأنه لا يعرفهم، وهجرهم، وتكلم فيهم، وربما أخرج كل عيب، هذا لا يصلح. يعلم أنه يستحب للزوج أن لا يخاطب أحدا من أقارب زوجته بلفظ فيه ذكر جماع النساء أو تقبيلهن أو معانقتهن أو غير ذلك من أنواع الاستمتاع بهن، أو ما يتضمن ذلك أو يستدل به عليه أو يفهم منه، يعني احتراما لهم أيضا، لأن ابنته تحتهم أو تحته أو أخته، يتحرج من ذكر مثل هذه الأمور عند الأقارب. قال: روينا في صحيح البخاري ومسلم عن علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد فسأله. الشاهد: لمكان ابنته مني. قال: باب ما يقال عند الولادة وتألم المرأة بذلك. ينبغي أن يكثر من دعاء الكرب الذي قدمناه: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم، ويدعو أن الله يلطف بها وأن الله يسهل أمرها. لكن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء بعينه. قال: وروينا في كتاب ابن السني عن فاطمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دنا ولادها أمر أم سلمة وزينب بنت جحش أن تأتيا فتقرأ عندها آية الكرسي: وإن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، إلى آخر الآية، وتعوذاها المعوذتين. وهذا حديث موضوع مسلسل بالمتروكين: موسى بن محمد بن عطاء كذاب، وعيسى بن إبراهيم القرشي متروك، وموسى بن أبي حبيب متروك. قال: باب الأذان في إذن المولود. قال: روينا في سنن أبي داود والترمذي وغيرهما عن أبي رافع رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن ابن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة ورضي الله عنهم. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. لا يثبت شيء في الأذان في أذن المولود، لا يثبت شيء، كلها حديث ضعيفة وبعضها أضعف من بعض. قال: جماعة من أصحابنا يستحب أن يؤذن في أذنه اليمنى ويقيم الصلاة في أذنه اليسرى. وقد روينا في كتاب ابن السني عن الحسين بن علي رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولد له مولود فأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى لم تضره أم الصبيان. هذا حديث موضوع، فيه مروان بن سالم الغفاري متروك، وفيه يحيى بن العلاء كذاب وضاع كما قال الإمام أحمد. ولكن يبرك، لا بأس أن يبرك، اللهم بارك فيه كما سيأتي. باب الدعاء عند تحنيك الطفل. روينا بالإسناد الصحيح في سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان فيدعو لهم ويحنكهم، يأخذ تمرا ويلوكها حتى ترطب ثم يعطيها في فم الطفل يتعود على الطعام. وهذا الصنيع خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم من حيث التبرك، من حيث التبرك. أما الدعاء بالبركة ومناولتهم التمر ليس على سبيل التبرك جائز. وفي رواية فيدعو لهم بالبركة. وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: حملت بعبد الله بن الزبير بمكة فأتيت المدينة فنزلت قباء فولدت بقباء، ثم أتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه في حجره ثم دعا بتمرة فمضغها ثم تفل في فيه، فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم حنكه بالتمر ثم دعا له وبرك عليه. وهذا أول مولود للصحابة رضي الله عليهم بعد الهجرة، وكان الكفار والمنافقون يزعمون أن من أسلم لا يولد له، ففرح المسلمون بهذا المولود فرحا شديدا. قال: وروينا في صحيحيهما عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم وحنكه بتمرة ودعا له بالبركة. هذا لفظ البخاري ومسلم، إلا قوله ودعا له بالبركة فإنه للبخاري خاصة. انتهينا من كتاب النكاح ومما فيه من الأذكار. وبعض الأذكار تكرر مثل التسمية عند الوقاع والدعاء بالبركة بين الحين والآخر، يدعو لنفسه ويدعو لزوجه ويدعو لأبنائه. والحمد لله رب العالمين.